بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا ابتدينا انجيل معلمنا لوقا المره اللي فاتت، قلنا شويه افكار في المقدمه. انجيل لوقا اتكتب اساسا لليونانيين، ولوقا يعتبر الوحيد من ضمن كتاب العهد الجديد اللي مش من اصل يهودي، ركز في عرضه في حياة السيد المسيح على مثاليته وعلى كونه صديق البشرية أو محب البشر، ركز على صفة الحنان والحب والتعاطف مع كل الفئات البشرية. إنجيل فيه كلام كتير عن التوبة والرجوع لربنا، إنجيل فيه سيرة الأطفال والستات. كمان معلمنا لوقا يتسم بوصف فني أدبي شوية لبعض الأحداث، وفي تفصيلات كتيرة يمكن أكتر من بعض الأناجيل زي متى ومرقس ويوحنا. إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العبيث أوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. المقدمة دي كشفت لنا عن حاجات كثيرة. أولا عن فكرة التسليم الرسولي أو التقليد الآبائي، أن حياة السيد المسيح نقلت من جيل لجيل عبر الآباء قبل ما يتكتب الإنجيل، عشان كده بيقول له لتعرف صحة الكلام الذي علمت به، في كلام وصل لك عن ربنا يسوع هراجعه معاك وصحح لك إذا كان في حاجة مش دقيقة. وقبل كده قال كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء، وقلنا أنه منذ البدء هنا تعود على منذ بدء خدمة ربنا يسوع له المجد. كمان كشف لنا عن طبيعة معلمنا لوقا في الكتابة، انه يتسم بتدقيق شديد في العرض وبتتبع كل القصص من اصحابها اللي حصلت معاهم، عشان كده لوقا ما حضرش اغلب القصص اللي هتتحكي او كلها، انما كل قصة من دول غالبا رجع الى مصدرها الاصلي قبل ما يسجلها، ومن هنا جت الدقة ومن هنا جت التفصيل. العزيز تأوفيلوس، احنا قلنا ان المعنى العام بتاعها تأوفيلوس يعني محب لله، وكأن الانجيل ده هو رسالة من الله لكل من يحب الله. اللي بيحب ربنا هيتمتع بقراية الانجيل ويحس ان الانجيل ده بتاعه وليه، اللي مش بيحبه مش هيحس ان الكلام مفيد او الكلام ليه. وقد يكون شخص حقيقي يتتبع قصة المسيح ومعلمنا لوقا بيبشر. كان في أيام هيرودس ملك اليهودين، هيبتدي معلمنا لوقا القصة من بدري خالص، من قبل ما يتولد ربنا يسوع المسيح، ومن قبل ما يتولد يوحنا المعمدان نفسه اللي بنسميه السابق، يعني الذي سبق مجيء المسيح. فيبتدي بدري قوي عشان يعيش معنا الأحداث ما قبل ميلاد المسيح، عشان كده إصحاح لوقا واحد يمكن أطول إصحاح، وفي نفس الوقت بيعرض لنا أحداث كثيرة قوي تنتهي بميلاد المسيح. هو إصحاح طويل بيحكي كل ما قبل ميلاد ربنا يسوع، والإصحاح ده الكنيسة بتحبه ومقسماه على الأربع أحاد بتوع شهر كياك. شهر كياك اللي احنا في اخره بنحتفل بعيد الميلاد، عيد الميلاد عندنا 29 كياك. فالحد الاولاني ناخد الربع الاولاني من الاصحاح ده، الحد الثاني ناخد الربع الثاني، الثالث ناخد الثالث، الربع الاخير نقراه في الحد الرابع عشان نتهيأ في عيد الميلاد لخبر ميلاد المسيح، لان الاصحاح ده بيحكي اربع فصول. فصل الاول منه اللي هو بيتقري في الحد الأول بيحكي حكاية بشارة الملاك لزكريا وأليصابات. بميلاد يوحنا المعمدان. الفصل الثاني أو الحد الثاني من الإصحاح الأول بيحكي بشارة الملاك للعذراء. الجزء الثالث من الإصحاح بيحكي زيارة العذراء لإليصابات عشان تخدمها وهي حامل والتسبيحة اللي قالتها العذراء. الجزء الأخير من الإصحاح ده بيحكي ميلاد يوحنا المعمدان السابق عشان يبقى أول سطر في الإصحاح الثاني إن المسيح اتولد. هذه تسلسل الإصحاح ده، وده إصحاح فريد من نوعه لأنه ما فيش في الأربع أناجيل حاجة شبه كده. أربع أناجيل ما قالوش حاجة عن التفصيلات دي خالص، فلوقا هنا الفريد في الحتة دي. هيرودس ملك اليهودية بيسموه هيرودس الكبير لأن في واحد من ولاده اسمه هيرودس، فعشان كده في أكتر من هيرودس في العهد الجديد، إنما ده اسمه هيرودس الكبير، وده إنسان شرير جدا. وفي قصص وروايات غريبة عن الرجل ده. الرجل ده اتجوز كذا ست وقتل اثنين منهم، ويعتقد انه قتل واحد من ولاده، وكان انسان همجي ودموي ومش عاقل ومفتري وبيخاف على كرسيه بشكل غريب. وهيرودس ده من اصل ادومي وجاب اكتر من ولد، ولاده تقسمت عليهم المنطقة اليهودية كلها كمقاطعات، ففي واحد من ولاده اسمه هيرودس تاني، فيبقى في هيرودس ابن هيرودس الكبير. ده هيرودس الكبير اللي هنسمع عنه دلوقتي، وده هيقوم بحملة او بمذبحة بيت لحم، هو ده اللي احنا هنلتقي بيه دلوقتي. وفي الزمن ده التاريخ غير مرتبط بالارقام لانه ما كانش لسه في حاجة اسمها تاريخ ميلادي. تاريخ الميلادي ده مرتبط بميلاد المسيح، انما كان لغاية الوقت ده تؤرخ الاحداث بالملوك، لان ملك ورا ملك ورا ملك يدينا فكرة عن التاريخ، فيقول لك في السنة كذا من ملك فلان او من ولاية فلان ان كان والي او من سلطنة فلان اذا كان امبراطور او سلطان. يبقى التاريخ ماشي مرتبط باسماء الملوك، وكل حدث يتحط في زمن اما الملك او اكثر دقة لما يتقال في السنة كذا لملك فلان الملك. هنا كان في ايام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة ابية، وامرأته من بنات هارون واسمها اليصابات. برضو عشان نعيش الجو اللي عاش فيه اللي اتولد فيه ربنا يسوع له المجد، لازم نفتكر كذا حاجة. انه اليهود قعدوا حوالي 300 سنة ما بيجيلهمش انبياء، بالرغم ان الفترة الاخيرة يعني من 800 ل 300 قبل الميلاد في كتير عشرات من الانبياء جم، اشعيا وارميا وحزقيال ودانيال وهوشع ويوئيل وعموس، فكانت الرسائل ورا بعض. لكن اخر فترة كانت جافة قوي، حوالي 300 او اكتر 300 سنة ما كانش فيه أنبياء، ما كانش فيه رسائل توبة زي قبل كده، وكانت فترة ثورات لأن اليهود محتلين بقالهم زمن، احتلوا الأول من الجماعة بتوع بابل، وبعدين دخلت عليهم بلاد الفرس، وبعدين دخل عليهم الإسكندر الأكبر 300 وكسر، وبعد كده قبل ميلاد المسيح بسنين دخلوا الرومان. فكانت الفترات دي اليهود مستعمرين على طول الخط، فيبقى في نوع من الجفاف الديني لان مفيش انبياء بيظهروا بقالهم مدة، وفي نوع من الاحباط النفسي والمعنوي والقومي لان هم محتلين بقالهم قربوا على 500 سنة من البابليين وبعدين الفرس وبعدين اليونان وبعدين الرومان لغاية ما ظهر المسيح. كانوا محتلين، وطبعا انتوا عارفين انه الاحتلال الروماني شارك فيه اعدام ربنا يسوع له المجد على الصليب زي ما انتم عارفين الاحداث. لكن بالرغم من عدم وجود انبياء ده ما بيلغيش انه في ناس اتقياء في كل جيل، في ناس اتقياء حتى لو لم يوجد انبياء، ده ما يمنعش انه يكون في اتقياء. والنظام العبادة اليهودي كان نظام الكهنوت الهاروني، يعني هارون أخو موسى كان الكاهن الأعظم في ذهنهم، لأن لما تقروا أسفار التوراة تشوفوا إزاي ربنا وصى موسى يجيب أخوه ويرسمه يمسحه رئيس كهنة ويعلمه كل حاجة، لبس الكهنوت وعملية تطهير الكهنة وطقس الكهنة ومهام الكهنة، وشغلانة طويلة قوي مشروحة بدقة في أسفار التوراة اللي هي كتب موسى الخمسة الأولانية. ومن هنا استمر الكهنوت متوارث داخل سبط وحيد اللي هو سبط لاوي، ولاوي ده واحد من الأسباط الاثناشر، يعني من ولاد يعقوب الاثناشر. يعقوب هو إسرائيل، جاب اثناشر ولد، كل ولد بقى يسمى القبيلة بتاعته السبط، والسبط اللي اسمه سبط لاوي ما كان لوش أرض أو شغل، إنما كان نصيبه ربنا، فكان ياخد عشور الأسباط الأخرى يصرفه عليه عشان ما ينشغلش هو بالزراعة والرعي زي بقية الأسباط، يبقى شغلته كله كسبط كامل خدمة ربنا. ويقسم السبط ده إلى طبقة كهنة وطبقة لاويين اللي هي زي الشمامسة وهكذا. ويمكن تفتكروا مثل السمير الصالح اللي هندخله بعد شوية، إنه السمير الصالح في القصة بتاعته الراجل اليهودي اللي اتضرب في السكة ده عد عليه كاهن مهتمش وعد عليه لاوي برضه لم يعيره اهتماما، واللي اهتم به كان راجل غير يهودي اسمه سامير. فالكاهن الكهنوت هنا متوارث، والكهنة اليهود كهنة مدققين جدا في طقسهم في نظام خدمتهم في عبادتهم، وكان ليهم زي نبطشيات كانوا فرق، لأن في مهام كهنوتية كثيرة نذكر منها أن في حاجة اسمها ذبيحة البخور بتترفع كل يوم صبح وليل في مذبح اسمه مذبح البخور، وفي مذبح اسمه مذبح المحرق، في ذبيحة يوميا بتتعمل في الهيكل، الهيكل وقتها طبعا كان مقام موجود، وفي مائدة اسمها مائدة خبز الوجوه بيتحط عليها زي 12 قربانة كل يوم ويتغيروا، إشارة أنه ربنا باصص على وجوه شعبه في ال 12 سبط. وفي المنارة الذهب بتوقد السرج بتاعها يوميا، ففي خدمات خاصة بالكهنة وحراسة الهيكل وشغل التسبيح واللاويين، فيه مهام كثيرة قوي مسؤولين عنه، وبيتشتغلوا زي نبطشيات كل فرقة بتاخد فترة، وبقية الفترة ممكن ما بيكونش ليهم نفس المهام بنفس الأهمية. فهنا بيقول كاهن اسمه زكريا من فرقة، فرقة من الفرق، يعتقد كانوا 24 فرقة في الوقت ده، ومراته بالتالي لازم تبقى من بنات هارون بحكم ان الأسباط ياخدوا من بعض، يعني كل سبط يتجوز من ذاته، ما حصلش كتير خلط في الأسباط الا في حالات فريدة قوي جت في تاريخ اليهود، انما المفروض كل واحد يتجوز من داخل السبط عشان تفضل الورث بتاع السبط او الاراضي بتاعت السبط ما يحصلش عليها نزاع، لان في مساحات او اراضي او حدود لكل سبط، فالناس تتجوز من بعضها داخل السبط عشان تفضل ما يحصلش مشاكل. فاليصابات طبعا تعتبر من قرايب هارون اساسا، من قرايب زكريا، والاثنين من ولاد هارون، بس هارون بينهم وبينه حوالي 1400 سنة، يعني ما تفتكروش لما يقول من بنات هارون يعني أبوها هارون، لا، من بنات هارون يعني من سبط الكهنوت، من سلالة الكهنوت يعني. فزكريا وأليصابات أبائهم وأجدادهم كهنة، عشتهم كهنة بقالهم زيادة عن 1000 سنة، وطبعا ده السبط اللي المفروض منتشر فيه التقوى بحكم أن العبادة كده، يعني ده بيت الكهنة، فبيطلع منه كهنة أول بأول، فدول أكتر ناس حافظين الشريعة واخدين بالهم من حقوق ربنا والصلاة وكده. زكريا يعني الله يذكر، وأليصابات يعتقد معناها الله يقسم أو الله يسمع. وكان كلاهما بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. طبعا شهادة كبيرة قوي ان الكتاب يشهد لزكريا وأليصابات بالبر، دي كلمة كبيرة قوي، كلمة بار دي. وهنا ساعات يطلع واحد كده عقلاني شوية يقول في تعارض. الكتاب قال ليس ايه؟ ليس بار، ليس ولا واحد. هنا دول برين ازاي؟ يقول له يعني ما تاخدش الحكاية قفش كده بالراحة. هو في بر نسبي. بر نسبي يعني ايه؟ يعني بالنسبة للمجتمعات والناس دول يعتبروا بيرفكت. زي ما احنا مثلا نقول ايه؟ الانبا بسوي الرجل الكامل. هو الانبا بسوي الرجل الكامل يعني بقى ربنا؟ لا طبعا، الكمال لله وحده. إنما في حاجة اسمها كمال نسبي بالنسبة للبشر، الراجل ده كامل. ومعلمنا يعقوب قال في كلامه إن اللي يلجم لسانه ذاك رجل كامل. هل معنى كده بقى مساوي لله؟ لا. إنما التعبيرات دي تعبيرات نسبية تفيد إن هم مقارنة بالمجتمع وبالجيل ده الناس دول أبرار. وبالتالي الكتاب بيستخدم كلمة أبرار بالرغم أنه قال من الناحية العقيدية اللاهوتية أنه إيه؟ ليس بار، ليس ولا واحد. يعني من الناحية الحرفية الدقيقة ما فيش حد لم يخطئ، وما فيش حد لا يحمل خطيئة، والكل يحتاج إلى الخلاص اللي هيقدمه ربنا يسوع المسيح. لكن من الناحية النسبية هناك أبرار في كل جيل. برضو واحد تاني يقول طب احنا تعلمنا ان البر هو البر بالايمان بالمسيح، الناس دول تبرروا بدون مسيح ازاي؟ برضو القديسين انشغلوا بالنقطة دي وقالوا ان الكتاب يذكر ان في ابرار كتير في العهد القديم. ابونا ابراهيم بنعتبره بار، حتى لوط معلمنا بطرس سماه البار، الرجل البار. انما لوط غلط غلطات كبيرة ساعة لما اختار سدوم وعمورة. برضه هو بر نسبي، والبر هنا مرتبط في العهد القديم بانتظارهم للخلاص. ما هو محدش هيتمتع بالبر الكامل إلا من خلال غطى المسيح له المجد، عمل المسيح، فداء ربنا يسوع المسيح، دم المسيح هو اللي بيبرر الكل. ف عطية المسيح للبشر بتغطي ما قبله وما بعده. احنا اللي جايين بعديه زمنيا لابد ان نؤمن بربنا يسوع المسيح له المجد وبالفداء، ونعيش بقى في البر اللي بناخده من ربنا اللي بنسميه بر المسيح، زي ما بولس يقول ليكون ليس لي بري انا بل البر الذي من الله، البر بالمسيح او بر المسيح. اللي قبل ربنا يسوع له المجد زمنيا دول أخذوا البر بالرجاء، بالانتظار، بالخضوع لما استلموه من ربنا حتى لو الصورة مش كاملة. يعني هم ما شافوش المسيح، ما خدوش كل الوعود. بس يقول معلمنا بولس كلمة دقيقة، يقول الوعود والمواعيد من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها. يعني أبونا إبراهيم قبل المسيح بألفين سنة، إنما قاعد مستني المسيح يجي يخلصه. داود قبل المسيح بألف سنة قاعد مستني المسيح يخلصه. فدول حسبوا أبرارا برجائهم في المسيح، بانتظارهم لربنا يسوع المسيح. عشان كده زكريا النبي بيسميهم أسرى الرجاء، يعني كانوا مأسورين على رجاء. لما ماتوا دخلوا الجحيم ينتظروا أن يفتح لهم هذا الجحيم على يد المخلص اللي لسه مش عارفينه بوضوح، اللي هو ربنا يسوع المسيح. فكأن المسيح له المجد هو سنتر الزمن، وكل الأيام والأجيال بتدور حواليه، ما قبله ينتظره وما بعده يتكل عليه ويؤمن به. إنما لا خلاص إلا بربنا يسوع المسيح حتى للأقدمين اللي قبل المسيح. فهنا احنا بنقول ان كلمة بارين هنا كلمة نسبية مقصود بيها اللي قالوا بعد كده سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. هذه هنا تعريف البر في الوقت ده، أو ما يقصده معلمنا لوقا في كلمة بارين هم، ان هم ملتزمين بوصية ربنا وأحكامه بلا لوم، يعني ما تمسك لهمش غلط. هل ده ضد بر المسيح؟ لا، ما زال هذا البر هو امتداد طبيعي للإيمان بربنا يسوع المسيح. ما هو انت وانا لما نؤمن بربنا يسوع المسيح علامة الايمان ان نسلك في وصاياه بكل تدقيق وبلا لوم. انما لو قلنا احنا مؤمنين بربنا يسوع المسيح وما حفظناش وصيته يبقى مش ابرار. يبقى الايمان ده ايمان غير حقيقي وايمان غير عامل، لان الايمان يبان في انك مصدق. طب مصدق الكلام ما بتعملوش ليه؟ وهو المسيح اللي انت مؤمن بيه ده قال لك حب اعدائك، لازم تحبه والا يبقى ايمانك مش كامل. قال لك ما تهتمش بالدنيا زياده، يبقى لازم تهتمش بالدنيا زياده والا يبقى ايمانك غير كامل. ده اللي خلى معلمنا يعقوب يقول ارني ايمانك بدون اعمالك وانا اريك باعمالي ايماني. اذا الاعمال والسلوك في الوصايا والاحكام هي دليل الايمان، دليل صدق الايمان. ولم يكن لهما ولد. برضو دي فكرة مهمة. أحيانا نعتقد أن اللي ماشيين مع ربنا مش مفروض يحصل لهم مشاكل. وساعات واحد يكون بعيد عن ربنا ويقرب من ربنا يلاقي المشاكل تزيد، فيبتدي يتعصر ويتساءل. طب ده أنا مشيت مع ربنا عشان الدنيا تمشي معايا. نقول له لا، أنت مشيت مع ربنا عشان تروح السماء، مش عشان الدنيا تمشي معك. تمشي ولا ما تمشيش، ما هي كده كده هتمشي. انما الاهم انت رايح فين بعد الدنيا. فنختاروا ان هم يعيشوا مع ربنا عينيهم مش في الدنيا، عينيهم فيما بعد هذه الحياة، ده اللي احنا مشغولين عليه اكتر. انما احساسهم بربنا وحضور ربنا طبعا بيزيد، حتى لو المشاكل زادت، حتى لو التجارب زادت. يعني إذا كان إليصابات وزكريا يمكن هم أكثر اثنين برين في الجيل ده، طيب في عشرات ومئات وآلاف من الأزواج والزوجات ربنا رزقهم عيال، وجي عند الاثنين الأتقياء دول قوي وحرمهم من الخلف، ما هو دي ممكن تعمل تساؤل. طب ليه اللي يمشوا معاك قوي يا رب يبقوا أحسن من غيرهم في التمسك بوصاياك، هم دول اللي تحرمهم من الأولاد حكمته كده؟ طب وماله؟ عشان يورينا أن البر مش مرتبط بالعطايا الأرضية. بنشوف فقراء أكثر برا مننا كلنا، وبنشوف مرضى أكثر تمسكا وشكرا لله مننا كلنا، وبنشوف ناس محرومة من بركات الدنيا عندهم قناعة ورضا مش عندنا كلنا. يبقى الحكاية مش واقفة لا على الولاد ولا على الصحة ولا على المركز ولا على الفلوس، إنما واقفة على علاقة ثقة وإيمان بالله. الناس دول كانوا أبرار ولم يتعثر برهم ولا إيمانهم بسبب أن ربنا مدهمش عيال. بالرغم أنه في الوقت ده بالذات كان البيت اللي ما فيهوش أطفال في اعتقاد يهودي منحرف شوية، يبقى البيت ده ربنا غضبان عليه، ده كان اعتقاد اليهود، أو ربنا مش راضي على الست دي العاقر. عشان كده تلاقوا كتير من الكلام في العهد القديم على العواقر، لأن كل أم يهودية كانت تنتظر أن يأتي من نسلها المسيح، عاوزة تبقى أم أو جدة للمسيح بأي شكل، ده حلمها، ده حلم اليهود لغاية النهاردة. يعني كل أم كان نفسها تبقى العذر. فاللي ما بتجيبش عيال كانت بتحس كمان إحساس ديني أن ربنا مش راضي عليه أي عيال، غير حرمانها من الأمومة، غير إحساسها أنها ممكن تبقى أقل من اللي حواليها، مشاعر كثيرة. إنما في حتة دينية كمان في الموضوع. ومع هذا الإصابات التي اعتبرت عاقر عشرات السنين كانت بارة في عيني الله، حتى لو في ده نظر الناس ممكن يفكروا بطريقة غلط ويقولوا لازم ربنا مش راضي عنها. في ناس بتفكر كده، بدل ربنا عامل فيهم كده يبقى مش راضي عليهم. مين قال انه مش ربنا مش راضي عليهم؟ زي اصحاب ايوب كانوا يجوا يعزوه فينكدوا عليه، يقولوا له ما هو محدش يحصل له اللي حصل لك الا لما يكون ربنا غضبان عليك وربنا يعني بيكرهه او شايف له اخطاء كتير. فايوب مش قابل الفلسفه دي وكان معاه حق، الفلسفة غلط. محدش قال أبدا أن التجارب والضيقات علامة غضب الله، دي فكرة غلط. أو أن الحرمان بأشكاله علامة أن ربنا مش راضي على الناس، لا، بدليل أن في الآخر هيطلع أن ربنا بيفرحهم بأعظم مواليد النساء. على قد انتظارهم الطويل ده، على قد ما سيذكر اسمهم لغاية النهاردة. وهم لو كانوا أب وأم عاديين كان حد فينا افتكرهم؟ لم يكن لهما والد. نرجع تاني لكلمة كان كلاهما بارين أمام الله. معلش خلونا نتكلم عن البيت المسيحي، الكابل المسيحي. يعني جميل في عيني الله ان يبقى الراجل ومراته الاثنين ابرار في عيني الله. للاسف النهارده دايما نلاقي ايه، يا ست متدينه يا راجل متدين، انما نادرا ما نلاقي الاثنين ماسكين ايدين بعض في الطريق الروحي وهدفهم السماء والحياه الروحيه، فيتقال عليهما كان كلاهما بارين امام الله. يشجعوا بعض في الروحيات ويزقوا بعض على الحياه المقدسه وما يعطلوش بعض ان كانوا بيخدموا، واللي اثر في حياته الروحيه الثاني هو اللي يعاتبه ويشجعه. هو ده البيت الحقيقي، هو ده البيت المسيحي، هو ده البر الحقيقي اللي منتظر مننا في العهد الجديد. ده العريس عندنا وهو بيتجوز بنلبسه برنس واكليل عشان نقول له بقيت شبه ابونا يوم العيد، لابس برنس ولابس اكليل تاج، يعني انت بقيت كاهن البيت ده. خلي بالك، شجع مراتك على الصلاة وخدوا بايد بعض وخلوا بيتكم كنيسة، انت مسؤول. انما تلاقي اغلب الرجالة متكلين ان ستاتهم بيصلوا، كأن الصلاة دي للسيدات فقط. وعلى رأي واحد من الاباء كان يقول الاجتماعات الرجالة فيها ياخدوا ثلث الكنيسة او ربعها والباقي ستات، وهي ظاهرة مشكلة عندنا. طبعا دي حاجة مش صح، الاثنين لازم يكونوا أبرار. والاثنين لما يكونوا أبرار ربنا يختار البيت ده، البيت ده يبقى بيت بركة. مش كفاية طرف واحد، البيت اللي الاثنين مشغولين فيه بربنا ده موضع لراحته، يقول ها هنا أسكن لأني اخترت. وهو البيت اللي فيه صلاة كتير وفيه بر، طبعا فيه محبة وفي تضحية وفي تواضع وفي تنازل، وما تسمعش صوت عالي وما تسمعش كلمة جرح وما طلعش منه مشكلة أبدا. والبيت اللي فيه صلاة وفيه بركة ده يبقى بيت خدمة، يخدم كل الناس ويحب كل الناس، وكل الناس اللي تدخل البيت ده تطلع بحاجة روحية وتستفيد، لأنه البيت على بعضه الراجل ومراته ميولهم روحية. كمان لما يجوا يختاروا أولادنا عرايس يعني، أو البنت تختار عريس، القضية دي مهمة قوي. أنت كإنسان بار أو عاوز تبقى بار بتختار بنت متدينة عاوزة كمان تعيش بار، ده المفروض أول حاجة تختار. نمرة واحد في اختياراتك كأب لأولادك أو كشاب بتختار الروحانية، البر، العلاقة بالله. اي حاجة تاني ممكن تتعوض، دي لو مش موجودة مفيش حاجة هتمشي، مفيش حاجة هتمشي ابدا. خلينا حكماء. كان كلاهما بارين امام الله، وكلمة امام الله برضو كلمة مهمة، لانه من السهل ان نكون ابرار امام الناس، دي سهل. يقول لك الراجل ده ما بيسيبش قداس وما بيسيبش اجتماع وما بيسيبش خدمة، كويس فهو بار أمام الناس، لكن يا ترى أمام الله هو كمان بار؟ الست دي طول النهار في الكنيسة، كويس، بار أمام الله. طب قلبها إيه؟ قدام ربنا شكلها إيه؟ هل شايفها فعلا بارة؟ الحكم الأهم هو البر أمام الله. إحنا أحيانا ننشغل جدا برأي الناس فينا ونهتم قوي بمنظرنا قدام بعض، إنما كم واحد فينا بعد 100 سنة هيبقى قاعد؟ حدث يمكن، كلنا هنمشي وكلنا هنتنسي، إنما هيفضل رأي مين اللي لا هيمشي ولا هيتنسي؟ رأي الله وحده. لو حسب بارا أمام الله ذكره يدوم إلى الأبد. ليه؟ لأن ربنا شهد له قال دبار خلاص يفضل ذكره إلى الأبد سماء وأرض. إنما لما الناس كلها تقول فيه وتشعر إنه بار وما يكونش بار أمام الله ستطويه صفحات الأيام ويتنسي مع الزمن وخلاص. البر أمام الله. عشان كده الواحد لازم يخاف على نفسه. لو هي التقوى كلها قدام الناس يبقى تمثيلية. لو انت مش بتصلي غير جوه الكنيسة وفي عيون الناس حاسب لا تكون بار أمام الناس. لكن لما تقف في بيتك قافل على نفسك وتقضي وقت مع ربنا اهو ربنا يقول ده بتاع أنا بقى ده لي أنا دي مش لحد ده بار أمام الله. لأنه بينه وبين ربنا عمار ساعات وخلوات وقرايات وصلوات. اللي بيعمل خير عشان كل الناس تعرف أنه خير بار أمام الناس لكن مش شرط يبقى بار أمام الله. لكن اللي بيعمل خير وكل غرضه ربنا يبص عليه ويرضى عليه ويفرح بيه ده بار أمام الله. الإنسان التقي بجد لا يعنيه كثيرا رأي الناس إنما يشغله كل لحظة رأي ربنا فيه. كان كلاهما بارين أمام الله قدام الناس قدام ربنا. واللي بار أمام الله ربنا يديله نعمة قدام الناس إنما مش بالضرورة العكس. يعني التقي بجد واللي مشغول بربنا صحيح ربنا ينعم عليه إن الناس تحس إنه بار وتثق فيه أو وتثق في تقوى. إنما قد يكون إنسان بار أمام الناس لكن لأنه مش بار أمام الله يجي بعد شوية الناس لا تثق فيه أو لا ترتاح لبر. زي الكتبة والفريسيين كانوا يعتبروا نفسهم أبرار إنما في نظر الله كانوا أشرار كانوا مرائين والناس ما كانتش ترتاح له ما كانوش يحبوهم الناس. ليه؟ في تظاهر في كبرياء في تعالي في منظرة كتير في حاجات مش مريحة. لكن اهو هم بيعلموهم ان هي دي التقوى خلاص ما عندهمش ما يقولوش حاجة الناس البسيطة. كان كلاهما بارين امام الله سالكين في جميع وصايا الرب واحكامه بلا لوم. برضو آية غنية ليه؟ في جميع وصايا الرب. يعني في واحد يمسك في وصية ويهمل وصية. في وصية ساعات تبقى بالنسبة لواحد سهلة ووصية تانية تبقى صعبة يمسك في السهلة ويغمض عينه عن الصعب. لا ما يبقاش باش. في واحد يقول أنا في العشور ما عنديش مشكلة. طب كويس. بس في وصايا تانية. في وصايا الحب وفي وصايا التواضع وفي وصايا الطاعة وفي وصايا عدم الإدانة وفي ها عندك مشكلة في الحاجات دي ولا ما عندكش؟ خليك في جميع وصايا الرب سالك مش في وصية واحدة. والواحد فينا لو عاوز يرضى على نفسه يشوف ايه اللي بيعمله صح ويقعد يفكر فيه انما كده بيغش نفسه. زي طالب عنده مواد كتير قوي يمسك المادة اللي بيحبها ومذاكرها وطول النهار يعمل فيها امتحانات ويقول انا شاطر. طب انت شاطر في مادة انما ده مش معناها تنجح. فين بقية المواد؟ خليك في جميع وصايا الرب بلا لوم وأحكامه بلا لوم. ولم يكن لهما ولد إذ كانت إليصابات عاقرا وكان كلاهما متقدمين في أيامهم. كبروا متقدمين في أيامهما يعني كبروا. طبعا الرغبة في الأولاد رغبة لا تنتهي ويفضل الحلم ده يراود الأم سنوات طويلة يمكن مهما اتأخر. لكن بطبيعة الحال إن كانت الصلوات بتبقى حرة في الأول أول كم سنة بعد الجواز بعد شوية الناس بتهدأ لأنه السن بيكبر والفرصة بتقل لغاية ما يوصلوا إلى درجة في نظرهم الفرصة بتنتهي. عدى السن القانوني اللي ممكن الست تجيب فيه أولاد وده حصل في التاريخ أكتر من مرة. أشهرهم أبونا إبراهيم وأمنا سارة. خلاص أمنا سارة وصلت 90 سنة خلاص ما عادش فيها أمل واعتبرت رحمها قد مات. ده التعبير الكتابي، مماتية مستودع سارة، مستودع سارة الميت. طلع حياة ازاي؟ نعمة ربنا معجزة. كان كلاهما متقدمين في أيامه، وفيما هو يكهن في نوبة فرقته. ده اللي بيعلمنا ان هم بيتقسموا فرق وبيبقى عليهم نوبات، يعني نبط صياد. ويكهن امام الله، يعني ايه؟ هنا زي رفع بخور عندنا، طقس رفع بخور هو امتداد لطقس يهودي انما بالشكل المسيحي. تعرفين عندنا حاجة اسمها رفع بخور عشية ورفع بخور باكر. يجي الكاهن الصبح يرفع بخور قبل القداس، وبعد الظهر يرفع بخور يتخلله صلاة شكر وتسبيح لله واحتفال بالملائكة والقديسين وطلب رحمة عن كل الشعب، وفي طلبات كتير وطبعا قراية من الكتاب. الطقس ده هو امتداد لطقس يهودي كان يبخر الكاهن صبح وليل، برد كان يسموها ذبيحة المساء وذبيحة الصباح حسب عادة الكهنوت. أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر. شوفوا قد كده يعني التدقيق كان ماشي إزاي. كانت فرقة عليها نوبة، وداخل الفرقة وداخل النوبة يتعمل قرعة، مين هيمسك الشورية عشان يدخل يبخر؟ يدخل يبخر يعني داخل على القدس، فدي حاجة كبيرة قوي. قدس الأقداس دي محاش بيدخله، انما شوفوا احنا كهنة العهد الجديد ده احنا فايز، ده احنا بندخل على الهيكل طالع داخل على الهيكل نفس اللي هو قدس الاقداس، وكلنا نمسك الشورية ونبخر احنا ككهنة يعني. فاحنا في عز طبعا، يعني بتوع العهد القديم يبصولنا كده ويغيروا. يدخل الى هيكل الرب ويبخر، وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور. ما هو البخور دي داخل القدس، كان الهيكل متقسم ثلاث حاجات، في الساحة الخارجية دي للشعب، وفي القدس ده مقفول بستارة كده وحاجة وحجاب، ده الحجاب اللي اتكسر ده يدخلوه الكهنة بس، وهنا الكاهن يدخل يبخر. وداخل كل ده قدس الأقداس مكان داخلي جدا، ده ممنوع دخوله إلا لرئيس الكهنة مرة في السنة، يدخل عشان بس يقف أمام الله قدام تابوت العهد. قدس الأقداس مفهوش غير تابوت العهد. فدخل زكريا في النوبة بتاعته يبخر أمام الله والشعب كله بر، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. عشان كده تلاحظوا أن دايما الشماس هو اللي يقف جنب مذبح البخور، اللي هو حق البخور اللي بيبقى ماسكه ده عشان أبونا ياخد منه ويحط في الشورية. المرة دي مش شماس، ده الملاك بذاته جه يخدم على ذبيحة البخور ويقف جنب زكريا. طبعا دي رؤية، وهنا برضو يجوز نقول كلمة عن الرؤى. مش كل الرؤى روحية. الآباء الكبار معلمي الرهبنة والقديسين زي أنبا أنطونيوس نبهونا ونبهوا أولادهم، مش كل رؤية وكل حلم يبقى من ربنا، لأن حتى الشياطين أحيانا تحب تخدع الناس بمجموعة من الرؤى والأحلام. إنما الرؤى الروحية أو السماوية يكون فيها شعور بسلام عجيب، حتى لو بدأت الرؤية بخوف مقدس. يعني هيحصل دلوقتي إن زكريا هيخاف جدا أول مرة يشوف ملاك بالرغم إنه بار، لكن الملاك هيطمنه وسيخرج من الرؤية دي بشعور عنده سلام عجيب قوي وفرحان بربنا قوي. كمان الرؤى الروحية ترفع أو تخطف قلب الإنسان للسم، فيبقى بعد ما يشوف المنظر الروحي ده يبقى مشتاق يروح السم، بيبقى حابب قوي الحياة السماوية. إنما الرؤى اللي من فعل الشيطان أو الأحلام الشيطانية، حتى لو حب الشيطان يخدعنا بملائكة نور أو بمناظر يعني خداعة، وفي بدعة في تاريخ الكنيسة ابتدت بالطريقة دي، يعني شهود يهوى اللي يقرأ تاريخهم يلاقي واحدة كده اتهيأ لها شوية تهيؤات ودعت شوية رؤى وبدأت لخبطة كتير قوي في الكنيسة. إنما هنا رؤية حقيقية. ظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور، فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف. ما فيش ما يمنع أن يبقى فيه خوف مقدس داخل الرؤية، لكن مش الخوف المرعب اللي يخلي الإنسان يفقد صوابه، لا، إنما خوف مقدس من حضور ربنا، جلال الموقف. فقال له الملاك لا تخف يا زكريا، ودي بتتكرر كتير في الرؤى، لما يكون الإنسان يعني مخضوض الملاك يطيب خطر ويطمن، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك إليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا. وهنا الواحد يقول طلبتك قد سمعت، بعد ايه؟ كان ممكن زكريا يقول توك ما افتكرت يا ملاك، بعد 30-40 سنة جاي تقول لي طلبتك قد سمعت، ده خلاص لو جبت عيل هقعد معاه يومين واسيبه. انت مالك؟ انت مش صليت؟ سيب ربنا يستجيب بالطريقة اللي هو عاوزها وفي الوقت اللي هو عاوزه. ما هو في الآخر هتبقى في السماء قاعد فخور بابنك، أعظم مواليد النساء، أنت ليه باصص على اليومين بتوع الأرض؟ طب حتى لو ما قعدتش معاه 2-3 سنين، شوف بقى إلى الأبد تظل فرحان أن ابنك من صلبك صار أعظم مواليد النساء، ولا تاخد عيل زي أي عيل من أول يوم وما يعمل لكش أي مجد ولا كرامة ولا حاجة. ما هو الصبر والصلاة الطويل ده له قيمته. الصلوات الطويلة اللي خدت عشرات السنين من زكريا وإليصابات هي اللي هيأت يوحنا أنه يصير رجل صلاة. صلوات الأم من قبل ما تبقى أم بتخلي أولادها قديسين، وصلوات الأم وهي حامل لها قيمة في إعداد أطفالها قديسين، وصلوات الأب والأم من أجل أولادهم طول حياتهم تجعل أولادهم قديسين. إنما الأب والأم اللي ما بيصلوش خالص هيجيبوا يوحنا المعمدان منين؟ ما يجيش طبعا. لكن يوحنا ده مولود صلاة، مولود في بيت صلاة، مولود ابن صلوات حارة طويلة في بيت كهنوتي. عشان كده احنا لما نديله التحية احنا بندي التحية بالبخور. اي كاهن يسلم على يوحنا يقول له السلام للكاهن ابن الكاهن، السلام ليوحنا المعمدان الكاهن ابن الكاهن، يعني انت شاربها صح عن ابوك، ابوك كاهن تقي وصرت انت كاهنا لانك حطيت ايدك على راس ربنا يسوع المسيح وعمته، فكأنك كاهن ابن كاهن. لما رآه زكريا اضطرب وقع عليه خوف، فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت. خلي كل واحد فينا وهو بيصلي عنده رجاء أنه مهما طالت الأيام هيسمع في مرة الملاك بيقول له إيه، لا تخف يا فلان طلبتك قد سمعت. واوعى تقول ساعتها بعد إيه، تأكد أن ده الوقت المناسب مهما طالت الأيام. يمكن الواحد يصلي سنين طويلة من أجل رجوع شخص للمسيح، يمكن أم تبكي بدموعها على ابنها عشرات السنين عشان ترد الربنا، ويمكن بعضهم على فراش الموت يسمع الصوت الحلو ده، ما تخافيش يا فلانة طلبتي قد سمعت. طب ده أنا مش هفرح بيه وهو في الكنيسة تفرح بيه في السماء، مش هشوفه وهو بيصلي ويتناول زي ما حلمت عشرات السنين، معلش المهم يرجع. لا تخف طلبتك قد سمعت. ربنا بيتأخر بقصد، وربنا عارف المواعيد كويس، وما أبعد أحكامه عن الفحص. ما تسألش ربنا أبدا أنت متأخر ليه، هو عارف بيعمل إيه، بس عاوز مننا ثقة. والتأخير دايما له بركات كتير لا يعلمها الإنسان إلا بعد ما الدنيا تحصل. طلبتك قد سمعت، وامرأتك إليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا. برضو كان اسم يوحنا يبدو جديد في المسامع، يعني يو يعني الله وحنا يعني حنان، يبدو أنه ما كانش الاسم ده منتشر في قبيلتهم ويمكن ما نسمعش عنه كتير في العهد القديم، لأنه صفة الله الحنان يمكن ما كانتش تشغل الشعب اليهودي كتير، دي تشغل نحن بتوع العهد الجديد أكثر ما نراه في الله حنانه. الله حنان وعادل وقوي، كل الصفات فيه، إنما في العهد القديم ما كانوش شايفين الحنان كفاية. هو حنين من قبل ما نتولد كلنا، من قبل ما نتخلق. يعني اللي يقرأ قصة يونان في العهد القديم يلاقي ربنا حنين قوي، اللي يقرأ حياة أبونا إبراهيم يلاقي ربنا حنين قوي، اللي يقرأ قصة شعب إسرائيل يعرف أن ربنا حنين جدا. إنما الشعب الغليظ الرقبة لم يكن يرى في الله حنانه بقدر ما كان يرى الله القوي، الله الجبار، الله المدبر، الله ضابط الكل، الله القدوس، كلها حاجات حلوة طبعا. لكن قبل ما يجي المسيح الأرض في حقيقة لازم تعلن بشكل واضح جدا أن ربنا حنين قوي، وعشان كده المسيح جاي. لأنه ما وراء التجسد، ما وراء أن يأتي الله للأرض، هو حنان غير محدود، هو رحمة غير محدودة. فعشان كده يكون السابق، السابق يعني اللي هيسبق المسيح، آخر نبي يتقدم الطريق أمامه، يعد الطريق أمامه، لازم يشاور على إيه؟ على كم هو حنان، فيبقى اسمه يوحنا. وعشان كده هتلاقوا في اعتراض على الاسم في الأول دلوقتي. ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادتي. يكون لك فرح وابتهاج. يوحنا كان سر فرح وابتهاج طبعا لأبوه وأمه، مش ممكن أب شيخ زي كده يجيله طفل بعد السنين دي وما يكونش فرحان، وأمه طبعا. إنما الفرحة دي مش بتاعتك يا زكريا بس، ده يوحنا ده سيكون فرح لكل الأجيال. تعالوا احضروا معانا يوم ما نعيد عيد مثلا يوحنا المعمدان، الكنيسة فرحانة. ليه؟ ده خد لقب صديق العريس، ده أصبح أول أو الوحيد الملقب بصديق المسيح من فم المسيح. المسيح نفسه يقول أنه أعظم مواليد النساء، وهو يقول أنا صاحب العريس. يا بختك يا يوحنا، ده طبعا فرحة كبيرة قوي. مش بس كمان الفرحة مرتبطة بمكانته العظيمة في الكنيسة وقداسته، إنما برسالته. ما هو كل طفل بيتولد بيفرح والديه، إنما كم طفل بيتولد بيفرح الدنيا، بيفرح كثيرين. كثيرين يعني إيه؟ اللي هيتوبوا على إيديه، واللي هيعرفوا سكة السماء على إيديه، واللي هينقذهم من جهنم بنعمة ربنا، كثيرون سيفرحون بولادته. يمكن الواحد يتصور ان في مئات ويمكن الاف قاعدين جنب يوحنا المعمدان في السماء يقولوا له كتر خيرك يا يوحنا، احنا لولا الكلمتين اللي انت قلتهم دول قبل ما يظهر المسيح، والكام وعظه الناريه اللي ولعت بيهم اورشليم كلها، ما كناش تبنا وما كناش امنا بالمسيح وما كانش مكاننا الفردوس. فكثيرون يفرحون بولادته. فالقديسين مفرحين ليس لذويهم إنما للعالم كله. القديسين سبب فرح. عشان كده تلاحظوا إن إحنا بنحب أفراح القديسين وأعياد القديسين، وده مش معناه إن إحنا بنقلل أبدا من إكرامنا لربنا، لا، دول وراد ربنا، دول حتة من ربنا، من يكرمهم يكرم الله، ما عندناش مشكلة في دي. إنما سيرتهم مفرح وحياتهم مفرح ورسالتهم للبشرية مفرح وشفاعتهم عننا كل حين مفرحة. كثيرون يفرحون بولادتك يا يوحنا المعمدان، على قد خدمتك وكلامك ورسالتك ودورك ونقوتك وشفاعتك إلى آخر الظهور من أجل الناس، كثيرون يفرحون بولادتك. فهنا الملاك قال له انت صبرت ونلت يا زكريا، هيجي لك طفل مش هتفرح بيه لوحدك، في كتير قوي هيفرحوا معاك، في ناس كتيرة قوي هيبقى يوحنا سبب فرح ليهم للآخر. لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب. نكمل المرة الجاية إن شاء الرب. وعشت